بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين أخواني الأفاضل على البداية والتمام، فإن المسلم يعتبر في هذه الدنيا أخواني الأفاضل في كل ما يمر به من أحداث ومواقف وأوقات، ويحمد الله سبحانه وتعالى أنه يقضي من أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي النصح وفي المذاكرة، فإن هذا والله أخواني الأفاضل من أعظم الأوقات التي يستثمرها المسلم وتكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يسخر وقته ويعني نفسه في طلب العلم، طلب الفائدة، في الاجتماع مع الصحبة الصالحة، فإنها من أسباب رفع الدرجات وكذلك الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لذلك إخواني، في هذا المكان الطيب وفي هذه الليلة المباركة أريد أن أحدثكم بحديث عظيم. هذا الحديث هو عبارة عن حوار كان من سيد قريش ورئيس قريش أهل مكة في ذلك الوقت، ومع سيد الروم، مع عظيم الروم. هذا الحوار يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم. فتأمل أخي الكريم، تأمل أن كلا الشخصين هم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والكل ولكل منهما يريد مثلبا وعيبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخواني الأفاضل لم يجدوا في سيرته أو في شخصه أي مثلب أو أي عيب. كيف وهو الذي كمله الله عز وجل بالأخلاق الطيبة وبالصفات الحسنة؟ وإنك لعلى خلق عظيم، خلقت مبرأ من كل عيب. الله الشاعر يقول كما قاله حسان: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. فلذلك أخواني الأفاضل أريد منكم حقيقة التأمل ويعني معرفة ما يدور من حوار بين أبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وبين عظيم الروم وهو فلافيوس، الذي يقال عنه أنه هو عظيم الروم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له. فنقول وبالله التوفيق أخواني الأفاضل، جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وبعض السنن أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان، حدثه أبو سفيان وقال: كنت في تجارة لقريش في المدة التي مادّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قريشا في صلح الحديبية كما لا يخفاكم، وكان مع بعض الرجال من قريش في الشام تقريبا في السنة السابعة من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذه المصالحة في السنة السادسة من الهجرة، وتم فتح مكة لما نقضت قريش الصلح في السنة الثامنة من الهجرة. فكان ما يقارب هذه الحادثة وهذا الحوار في السنة السابعة، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل والكتب لملوك ذلك الزمان وذلك الوقت، ومن ضمنهم عظيم الروم وهو هرقل. فقال أبو سفيان: فجاءني رسول وعامل حمص وقال: إن عظيم الروم هرقل يطلب من العرب من كانوا في الشام أن يلتقي بهم. قال: فأخذوني أنا وأصحابي إلى هرقل في إيليا. وإيليا أخواني الأفاضل هي القدس اليوم، هي القدس، أسأل الله عز وجل أن يحررها من براثن اليهود وأن يسلم أخواننا المسلمين منهم يا رب العالمين. قال: فلما دخلنا إلى هرقل في مكانه في إيليا، وعنده من عظماء النصارى، ف كان أول سؤاله أن قال من أقرب نسبا في هذا الذي يزعم أنه نبي، من منكم أقرب نسبا يعني قريبا منه يقرب في الدم منه في هذا الذي يزعم أنه نبي، لأن الرسالة التي وردت إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي قرأ فيها هرقل عظيم الروم أمورا لا بد أن يستفسر ويعلم حقيقة هذا الرجل، رأى فيها ما سأخبركم ما الذي جعله مضطربا إلى هذا الحد، ويعلم أن هناك سر في هذا الرجل وأنه نبي من الله. فقال أبو سفيان نعم أنا أقربهم نسبا. وكان هرقل لا يتكلم العربية، كان هناك ترجمان بينه وبين أبي سفيان ومن معه، فقال هرقل لترجمانه ليدنوا مني هذا الرجل الذي هو أقرب نسبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليقرب مني واجعل أصحابه خلف ظهره، وإني سائله وموجها له أسئلة، فإن كذبني فليكذبوه. يشير من خلف أبي سفيان أنه كذبك في هذا الجواب. وأبو سفيان أخواني الأفاضل عندهم الحمية العربية والعصبية، لا يمكن أن يظن ولو 1% أن أصحابه سيكذبونه، وأنهم يتكلمون عن من؟ يتكلمون عن عدو لهم جميعا، فلذلك لو كذب ما كذبوه أصحابه. ولكن تأمل أخي الكريم ماذا قال أبو سفيان عند هذا الكلام وعند هذا الموقف، لما قال له الترجمان وقدمه وجعل أصحابه من خلفه، قال أبو سفيان ووالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا، أصحابي اللي معي يأثروا علي كذبا لكذبت على محمد في ذلك الموطن، ولكن أنا عمري كله ما كذبت. وهو عربي قبل الإسلام، انظر كيف يترفعون عن الكذب أخواني الأفاضل وهم لم يسلموا بعد، ما بالك بالمسلم الذي اليوم الدين ينهاه عن الكذب والمروة تنهاه عن الكذب ومع ذلك يكذب، نسأل الله السلامة والعافية، خصوصا إذا كان كبيرا في السن، وما أسوأها من صفة، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو سفيان فدنوت منه وكان أصحابي خلفي، فكان أول ما قال كيف نسبه فيكم، هل هو صاحب نسب؟ تعرفون نسبه؟ منين جايكم هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان نعم هو ذو نسب فينا، كيف لا وأبو سفيان والرسول صلى الله عليه وسلم محمد في خامس جد، فأبو سفيان هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، الخامس عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فلذلك هو والرسول صلى الله عليه وسلم في خامس جد، فلذلك قال أبو سفيان نعم هو ذو نسب فينا، بل كان جده عبد المطلب سيد مكة المنفرد في السيادة والرئاسة. فقال وتأمل أسئلة هرقل لأنها تنقسم إلى قسمين، سؤال يدل على علمه في الكتب كتب النصارى، وسؤال يدل على رجاحة عقله أن الرجل عاقل. فقال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال أبو سفيان لا، يعني في أحد قال أنه نبي وأنه مرسل من الله قبل هذا الرجل؟ قال أبو سفيان لا. قال فهل كان في آبائه من ملك؟ قال أبو سفيان لا. قال هل جربتم عليه كذبا قط؟ هذا الرجل عمره 40 سنة وياكم وفيكم، هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل هل يغدر؟ فقال أبو سفيان لما رأى أن الأسئلة والأجوبة كلها في صالح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لا، لم نجرب عليه غدرا، ولكننا في مدة صلح معه ما ندري ما هو صانع. يقول أبو سفيان بعد ذلك وهو يحدث هذا الحديث، قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها على محمد إلا هذه الكلمة، أنني أقول نحن معه في صلح يمكن يغدر، هو لحد الآن لم يغدر، ولكن نحن معه في هذا الصلح ما ندري ما هو صانع. فقال هرقل، قال من يتبعه، الضعفاء أم الشرفاء؟ فقال بل الضعفاء. قال هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال أيرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان نعم. قال كيف كان قتالكم له؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يقول آباؤنا، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل بعد هذه الأسئلة التي تدل كما قلت لكم على أمرين، على علمه الذي تعلمه من الكتب والإنجيل، وكذلك على رجحان عقله ومعرفة سير الناس، فكان عالما حاذقا عاقلا، ولكن لم يقوده ذلك إلى الإسلام والإيمان. فقال لترجمانه قل له الآن جواب الأسئلة، ليش سألتنا هذه الأسئلة؟ قل له سألتك هل هو ذو نسب فيكم؟ فقلت نعم، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. من عادة الرسل أن الله يختار من كل قوم من نسبهم شخص يعرفونه ويعرفون نسبه، فلذلك دل علمه الذي تعلمه هرقل من الكتب أن الأنبياء يبعثون في أنساب أقوامها. قال وسألتك هل كان في أحد من آبائه من ملك؟ فقلت لا، فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه لا يستطيع أن يحصل على هذا الملك وإرجاع الزعامة والرئاسة إلا بالدعاء حتى لو كانت النبوة. وسألتك هل قال أحد قبله هذا القول، ادعى وزعم أنه نبي؟ فقلت لا، فلو كان الجواب نعم لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل جربتم عليه كذبا؟ فقلت لا. فأقول، هذا هرقل، ما كان لرجل أن يذر الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله، رجل لم يكذب على الناس 40 سنة ثم يرجع ويكذب على الله عز وجل. وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك أضعفاء الناس يتبعونه أم شرفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم، وهؤلاء أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك أقاتلتموه؟ فقلت نعم. فقلت لك كيف كان قتالكم له؟ فقلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، وكذلك الرسل تبتلى الرسل تبتلى ليس دائما في نصر، بل لربما ينتصرون ولربما ينكسرون ولربما يقتلون كما مر على بعض الأنبياء. هذا ابتلاء الله للرسل. وسألتك ماذا يدعوكم إليه، فقلت يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما كان يقول آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فإن كنت قد صدقتني فيما قلت فسيملك ما تحت قدمي هاتين، وإني كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أعلم ولم أظن أنه فيكم. ولو استطعت أن أتجشم عناء الطريق فأصل إليه لغسلت من تحت قدمي، لغسلت من الطاعة والتبعية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك وأبو سفيان في كامل الدهشة والتعجب من هذا الرجل الذي يعد أعظم دولة في ذلك الوقت، وهذا رأسها ورئيسها، أصبح يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم وإجلال ومهابة. قال أبو سفيان: فجيء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على هرقل في وسط الأساقفة وعظماء الروم، وأبو سفيان يسمع، وإذ به بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا إلى آخر الآية. فلذلك يقول أبو سفيان: فلما قرئ الكتاب وتلي الكتاب على هرقل كثر الصوت وكثر الصخب من حوله، وأمر بنا فأخرجنا من مجلس هرقل. فقلت لأصحابي عندما أخرجنا: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إن ملك بني الأصفر ليخافه. أمر أي عظم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يلقبه أبو سفيان بابن أبي كبشة. وابن أبي كبشة أخواني الأفاضل للمعلومية والفائدة، قيل أنه جد من جهة أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكنى بأبي كبشة، وقيل أنه زوج حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحارث بن عبد العزة، كان يكنى بأبي كبشة. فلذلك لم ينسبه أبو سفيان لنسبه الذي هو منه وهو معه فيه، وإنما أبعد النسب ليعني يكون فيه ازدراء، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا. ولكن أراد أبو سفيان أن يذكر ما كان من عظم النبي صلى الله عليه وسلم في عيون وفي على مسامع هرقل العظيم الروم عند الأساقفة والعظماء. أريد أخواني الأفاضل، بعد أن أتينا على هذا الحوار وعلى هذه الأسئلة، لا بد لنا أن نفتش عما نستفيده من هذا الحوار ومن هذه الأسئلة والأجوبة من هرقل إلى أبي سفيان. أولا لا بد أن نعلم أخواني الأفاضل أن أبا سفيان رضي الله عنه وارضاه أسلم وحسن إسلامه، وهذه العائلة عائلة أبي سفيان وزوجه هند بنت عتبة، وكذلك أبناؤه معاوية ويزيد، لأن كثيرا من الناس لا يعرف إلا يزيد بن معاوية الذي وقع في عهده قتل الحسين وهذه الأحداث الدامية. هناك رجل يقال له يزيد بن أبي سفيان، وهو صحابي جليل. هذا الصحابي ولاه أبو بكر الصديق على جيش الشام، وكان رضي الله عنه وارضاه من الفاتحين للشام، بل هو الذي فتح الأردن، واستشهد رضي الله عنه وارضاه في فتح الشام. فلذلك له من المقامات وله من السيرة الحسنة ما لو تسأل كثيرا من المسلمين لا يعرف هذه الشخصية. هذه العائلة أخواني الأفاضل نفع الله بها نفعا كبيرا، ولكن مع الأسف الشديد هناك من يشوه صورة هذه العائلة. أبو سفيان وهند بنت عتبة شارك في معركة اليرموك، وقد فقد أبو سفيان إحدى عينيه في هذه المعركة، وأنتم تعلمون من هو ابنه معاوية رضي الله عنه وارضاه، أمير المؤمنين وخال المسلمين وكاتب وحي سيد المرسلين، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. وأمه هند بنت عتبة أخواني الأفاضل التي بايعت النبي على الإسلام، فلما يعني من المبايعة ألا تزني المرأة قالت أو تزني الحرة يا رسول الله. فكانوا على حسن في التربية والسيادة، ولكن مع الأسف الشديد هناك من يرصع ويكتب في تشويه هذه الأسرة. أبو سفيان وقعت له هذه الحادثة فحدث بها بعد إسلامه، وهذا ما يسميه أهل الحديث قال حال التحمل وحال الأداء. فإنه لما تحمل هذه الحادثة والحديث كان كافرا، لم يسلم بعد، ولو حدث به وهو كافر لم تقبل روايته، ولكنه بعد إسلامه حدث به فقبلت الرواية. فيجوز أن يروي المسلم ما كان في أيام كفره وجاهليته ويقبل حديثه لأنه على الإسلام، والصحابة كما لا يخفاكم عدول. فلذلك حدث به أبو سفيان. فماذا كان هذا الحديث إخواني؟ كان هذا الحديث عظيم جدا، وهو حوار بين سيد الروم عظيم الروم وعظيم مكة في وقته أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه. فكانت هذه الأسئلة تدل على فوائد ومواعظ أخواني الأفاضل. انظروا إلى عقل ورجاحة عقل هرقل، كيف أنه يسأل أسئلة لا علاقة لها بالعلم الشرعي أو في الكتب السماوية. يقول هل سبقه أحد بهذا القول؟ لماذا تسأل يا هرقل هذا السؤال؟ قال لأنه لو سبقه أحد لقلنا رجل يتأسى بكلام من قبله، وهذا نجده اليوم إخواني الأفاضل منذ أن تظهر الإشاعة أو يدعي أحد دعوة إلا وتجد خلفه أناس كثير يقولون بهذا القول ويدعونه. هل كان في آبائه من ملك؟ لو كان في آبائه من ملك فإن الملك عظيم، لا يستطيع البشر وهم أهل يعني الرغبة والطمع في هذه الدنيا أن يتخلوا وأن يتنازلوا عن الملك، فتجده يحرص كل الحرص على استعادة وإرجاع ملك آبائه. ومن يقرأ في سيرة امرؤ القيس صاحب المعلقة المشهورة كيف أنه طالب في ملك أبيه بعد أن اندثر وقتله بنو أسد، وكيف أنه ذهب إلى القبائل يستنجد بها لإرجاع ملك أبيه، وكان شاعرا وفحلا في اللغة العربية. فلذلك من كان في آبائه ملك فإنه يحرص دائما على إحياء هذه الحقوق. بل قال قولة أخرى تدل على رجحان عقله، قال هل جربتم عليه كذبا؟ فلما كان الجواب لا، 40 سنة لم يكذب هذا الرجل ولم تصدر منه كذبة واحدة، فهل يعقل أنه يذر ويترك الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله؟ أنا رسول من الله، الله أرسلني إليكم. هذا لا يكون أبدا في معرفة العقول ورجحان العقول. ثم سأل عن علمه الذي يعرفه في الكتب السماوية، هل يغدر؟ هل جربتم عليه غدرا؟ قال لا، وهو يعلم أن الرسل لا يمكن أن تغدر لأنها رسل من الله عز وجل. فلذلك كان من منهاج النبوة الصدق والوفاء بالعهد، فلذلك لا يمكن أن يغدر الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس. ثم سأل هل أتباعه من الضعفاء أو من الشرفاء؟ فقال بل الشرفاء يعني أشراف الناس علية القوم، قال بل من ضعفائهم، وهؤلاء أخوان الأفاضل هم أتباع الرسل. هؤلاء هم أكثر أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. الإيمان أخواني الأفاضل يزيد وينقص، فمن كان مع الله عز وجل وفي طاعة الله وفي السعي لمرضاة الله فإن إيمانه يزيد، وهذه الزيادة أخوان الأفاضل تجعل المسلم دائما في خير وطاعة وعبادة حتى يختم الله له بالصالحات. قال: وهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، أي أنه لم يرى فيه حقا، لم يرى فيه خيرا؟ وهذا في كثير من الناس اليوم لما يتبعون بعض الدعوات وبعض المناهج فيرون أن هذا المنهج، هذه الدعوة لا خير فيها، فلذلك تجده يرجع منها وينتكس على عقبيه. قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هؤلاء أخواني الأفاضل الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في الإسلام، كانوا يعذبون أشد التعذيب، بل كان أحدهم يموت من شدة العذاب ومع ذلك لا يرجع عن دينه، ومع ذلك أخواني الأفاضل لا يتلفظ على النبي صلى الله عليه وسلم أو على دين الإسلام بأي لفظة ازدراء. وما أمر بلال بن رباح عنكم ببعيد، أو عائلة آل ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يعذبون ومع ذلك صابرون على دينه. يقول هرقل عظيم الروم المتنعم في ملكه، يقول: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فهذا والله أخوان الأفاضل من أنفع وأعظم الألفاظ التي تصف حال المسلم في تلذذه في طاعة الله وفي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهل حاربتموه، تحاربتم معه؟ قال: نعم. قال: كيف كانت حربكم معه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال هرقل: وكذلك الرسل تبتلى. تعلمون ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، في حروبه، في غزواته، في غزوة أحد أخوان الأفاضل كاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام، فإنه شج وجهه وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة عليه الصلاة والسلام وأدموا وجهه، وقال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق يقع له ذلك. فقال هرقل: قال: وكذلك الرسل تبتلى. وسألتك ماذا يدعوكم إليه؟ قال: يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباءنا، وأن نذر الأوثان، ويدعون إلى الصلاة والصدق والعفاف والصلة. تأملوا صدق أبي سفيان، لم يكذب. هذه العبارات، هذه الأوصاف، هذه السجايا التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرها العقل السليم، بل كل من يسمعها يعلم أن داعيتها والداعي لها صادق، فلذلك قال هذا الكلام. لذلك قال هرقل وهو العالم بعلوم الكتب وبشرى عيسى أن هناك نبيا سيبعث بعده ويرسل بعده، قال: إن كنت صدقتني فيما تقول فإنه سيملك تحت قدمي هاتين، يعني هذه الأرض التي أنا عليها اليوم ملك وأنا عظيم الروم، سيملكها هذا الرجل وأتباعه. وهذا ما وقع كما قال هرقل. قال: وكنت أعلم أنه خارج لما يعلم من الكتب التي درسها، ولكن لم أكن أظنه فيكم، أي أمة العرب، فإن الله اختار العرب واختار فيهم هذا الرسول كرامة لهذا الجنس العربي الذي ميزهم الله عز وجل بهذه الرسالة وهذا الإسلام، كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا عزة بغيره أذلنا الله. أمة العرب كانوا متفرقين، كان يذلهم ويستخدمهم أعداؤهم من جميع الأمم، فأعزهم الله في هذا الدين، وأعزهم الله بهذه الرسالة، وأعزهم الله بهذا الرسول. فلذلك ما داموا أنهم يتمسكون بهذا النهج وهذه الرسالة والدين سيعزهم الله دائما وأبدا، وما أن يتخلوا عن هذه الرسالة وهذا الدين وهذا المنهج يتسلط عليهم الأعداء من كل جهة ويسومونهم سوء العذاب، كما هو واقع في كثير من الأحيان والأوقات والأزمان كلما قرب وكلما بعد المسلمون من دينهم. لذلك إخواني الأفاضل، قال هرقل بعد أن قال لأبي سفيان ما قال: أتي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد أن نقف عند هذا الكلام، ما الذي جعل هرقل يهتم بهذا الكتاب؟ وأنه كتاب من رجل في قلب الصحراء في قلب الجزيرة العربية، ليس عنده قوة وليس عنده جيش، لم يأتي من كسرى ولم يأتي من إمبراطور الصين، وإنما أتى من رجل في المدينة في يثرب. لكن ما الذي جعل هرقل يهتم بهذا الكتاب؟ لأن فيه إخواني الأفاضل ذكر لدعوة عند النصارى ومذهب عند النصارى، استطاع النصارى بقيادة قسطنطين أن يقضي عليهم، وهم دعاة التوحيد من مذهب النصارى وهم الأريسيون. من هم الأريسيون إخواني الأفاضل؟ هم أتباع رجل يقال له أريوس الليبي، وهو أمازيغي من ليبيا، كان يعاند ويعارض ويحذر من دعوة التثليث ودعوة أن عيسى هو الإله أو ابن الله، فكانوا يقولون معاذ الله عيسى عبد الله ورسوله، رسول من الله والإله هو الله عز وجل، فهم دعاة التوحيد. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الذي قضوا عليهم النصارى منذ سنين، قالوا أن في المجمع أو المجمع الذي عقده النصارى سنة 325 الذي كان أوريوس حاضرا في هذا المؤتمر الذي ينكر عليهم دعوة التثليث وعبادة عيسى من دون الله، يعني قبل مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقارب ب300 سنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، لأنك الآن أدركت أن دعوة الرسل واحدة، فأنا رسول من الله وعيسى رسول من الله، وكلانا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد، وأنتم اعتديتم على الأريسيين الذين كانوا يعلمونكم وينكرون عليكم ما كنتم تدعون إليه من عبادة التثليث وأن عيسى ابن الله، فاليوم أقيمت عليك الحجة. لذلك هرقل إخواني الأفاضل جمع القساوسة وعظماء الروم ليعرفوا ويعلموا أن الرسل دعوتهم واحدة، وأن الإثم الذي اقترفوه بقتلهم للأريسيين وأتباع هذا المذهب التوحيدي، كانوا هم هؤلاء الأريسيون على حق، والذين قتلهم أو حاربهم على الباطل. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية إخواني الأفاضل تدل على التوحيد وتدل على منهاج عبادة الله وحده لا شريك له. فلذلك قال أبو سفيان: فلما تلي الكتاب على هرقل عظمت الأصوات حوله، يعني المعاندة والمعارضة، فإن هرقل يقول لهم أن هذا الدين هو الحق وأن هذا الرسول رسول من الله عز وجل، فكانوا يأبون اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يعاندونه في ذلك، وكأنهم يقولون: ما فعلناه بالأريسيين هو الحق، وأنت لا تصدق كلام هذا العربي الذي تريدنا أن نتبعه وأن يتزعم علينا جميعا. وهكذا دائما أخواني الأفاضل، شهوة الملك وشهوة الصدارة تجعل الإنسان في انحراف من أجل هذه الدنيا وهذا الطمع. لذلك هرقل أخواني الأفاضل حتى في روايات أخرى استسلم لقومه واتبعهم على ما هم عليه كله، وكل ذلك حرصا على الملك وحرصا على البقاء على هذا المنصب. أما أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقول بعد هذه الحادثة وبعد هذا الحوار، قال: فكنت موقنا أن الله سيظهر نبيه حتى أدخل الله علي الإسلام، حتى أدخل الله علي الإسلام. بعد هذا الحوار وبعد سماع هذه يعني الأسئلة والأجوبة، علم أبو سفيان أن محمد دعوته حق، وأن هذا الرسول يدعو إلى دين الحق، وأنه رسول من الله. فلذلك أخواني الأفاضل، هذه الحادثة، هذا الحوار تعطينا هذه بعض هذه الفوائد، وعلينا أن نقرأ وأن نطلع على هذه السيرة العظيمة، على هذا التاريخ العظيم، تاريخ الإسلام والمسلمين، على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وما جاء من بعدهم من يسيرون على منهاجهم. فتجد الخير كله أخواني الأفاضل، تجد العزة والنصر، تجد العلم والفائدة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على منهاج النبوة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص والصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يجمعنا دائما وإياكم على طاعته. والمسلم دائما أخواني الأفاضل في كل مكان وفي كل وقت يحرص على أن يستغل وقته بطاعة الله وبذكر الله. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.